الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
كيف شرفتي إلى هنا يا أستاذة؟ نحن نمتلئ شرفا بك، لكن هل ممكن حضرتك يعني تتفضلي علينا قبل التغزل في عيونك الزرقاء وتحسيني إلينا بالنزول؟ ممكن أيتها القطة صاحبة العين الزرقاء، ما أنعمك وما أشد خشونتك وشراستك، وبعدين تسعدين بالتغزل يعني؟ ها؟ تسعدين بالتغزل؟ سبحان الله. هذه صاحبة العيون الزرقاء الشرسة، لكنها شرسة جدا يعني. طيب هدرس خلاص، انت هنا كيف مشيت؟ حبك الله يحتنا فيه. هي الآن جلسة منسجمة جدا، عندما تتغزل فيها خلاص بتفهم يعني، عندها عقل رصين ليست هوجاء، لما ترى أحد يقضي لها جمالها ويتغزل فيها خلاص، شوف ما تتركه صاحبة العيون الزرقاء. ماذا تريد؟ شوف بينام هنا الآن، تريد أبا دجانة؟ ليته يفقه أبو دجانة، ما يريد يفقه حتى يكون حسن التقديم والإسراع. خلاص الآن طالما المسألة فيها شوف، طالما المسألة فيها الحسن وفيها التغزل في عيونها الزرقاء، أصبحت أنعم ما تكون. شوف 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 إيش تفعل، تنام الآن. لكن أبو دجانة صاحب العصابة الحمراء، عصابة الموت، كان لطيفا رقيقا طيبا، لكن ليته يعقل. خلاص خليك كيف، ما تخاف. قلت يا صاحبة أنا، ليته يفهم علي ما شاء الله وقت الله. إذن فليسارع وليحسن، فإحسانه مرغب فيه صراحة، وإحسانه قد يحتاج المرء إليه جدا، فليحسن إن كان حقا يفقه فيفهم، فتكون لا يتوافقه. طيب هنا جزاكم الله خيرا، نعم هي تسعدني بجمالها وعيونها الزرقاء هذه، لا سيما أنها لها عقل تفهم، عندما يقدر لها أحد قدرها ويبين لها جمالها تكون هكذا، بل ترتمي في الأرض رمية عجيبة. طيب هنا يبقى هي خلاص تتولى ذلك. إلى فقه فصل، وغسل النجاسة يختلف باختلاف محلها، إن كانت جسما لا يتشرب النجاسة كالآنية، نعم هنا بتكلم على المحل في هذا الباب، أشوف رايد. شوف هذا استسلام تام، يعني حتى وإن كان هي صاحبة عين زرقاء رقيقة جدا خلاص، نعم يعني. فغسله بمرور الماء عليه كل مرة غسله، سواء كان بفعل آدمي أو غير فعله، مثل أن ينزل عليه ماء المطر أو يكون في نهر جار فتمر عليه جاريات النهر. نحن قلنا المسألة كل جارية لها حكم، كل جارية من الجاريات لها حكم في هذا الباب، وحيثما استقرارها يكون الحكم فيها. فكل جارية تمر عليه غسلة، هي واخفاري هنا. أنت لو ترى كيف تفعل محمود، هي أصلا عندما بس فقط أمس رأسها وأتكلم عن جمالها تبتمي رميا عجيبا في الأرض، تعقل. وهنا لأن القصد غير معتبر، فأشبه ما لو صبه آدمي بغير قصد، وإن وقع في ماء قليل راكد نجسه ولم يطهر. طبعا هذا على التأصيل العام، أن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة غيرت أو لم تغير فإنها تنجسه، وهذا على قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. يبقى مفهوم المخالفة إن وقعت النجاسة في الماء الذي هو دون القلتين أثرت فيه. فإن كان ماء راكدا ليس جاريا نجسه ولم يطهر، وإن كان كثيرا احتسب بوضعه فيه ومرور الماء على أجزاء غسلة. يبقى هنا مرور الماء عليه تكون غسلة، وهذه الغسلة يعني ينظر فيها، الغسلة هذه ينظر فيها إن كانت جارية أو كانت أقل من قلتين أو أكثر من قلتين، لأنها ستلاقي النجاسة. فلما تلاقي النجاسة، هي وردت عن النجاسة أم إن النجاسة وردت عليها؟ هذه المسألة التي نبينها في هذا الباب. فإن خضخضه يعني حركه تحريكا قويا، فإن خضخضه في الماء وحركه بحيث يمر عليه أجزاء غير التي كانت ملاقية له احتسب بذلك غسلة ثانية، كما لو مرت عليه جريات من الماء الجاري، وإن كان المغسول إناء فطرح فيه لم يحتسب به غسلة حتى يعني يفرغه منه، لأنه العادة في غسله إلا أن يكون يسع قلتين فصاعدا فملأه، فيحتمل أن إدارة الماء فيه تجري مجرى الغسلات، لأن أجزاءه تمر عليها جريات من الماء غير التي كانت ملاقية له، فأشبه ما لو مرت عليها جريات من ماء جار. وقال ابن عقيل لا يكون غسله إلا بتفريغه منه أيضا، وإن كان المغسول جسما تدخل فيه أجزاء النجاسة لم يحتسب برفع من الماء غسل إلا بعد عصر، لا تحتسب إلا غسل بعد عصره، وعصر كل شيء بحسبه. فإن كان بساطا ثقيلا فعصره بتقليبه ودقه، كل على طريقته في التطهير. قال فصل وما أزيلت به النجاسة إن انفصل متغيرا بالنجاسة، يعني هنا الآن صب الماء على يعني ما كان فيه النجاسة فتغيرت هذه الغسالة اللي هي غسالة التطهير، انفصلت متغيرة بملاقات النجاسة صارت نجسة. فإذا انفصلت متغيرة بالنجاسة أو قبل طهارة المحل، يعني هو الآن هي متغيرة فقلنا تغيرت بملاقات النجاسة صارت نجسة، أو هي غير متغيرة لكن المحل لم يطهر. فهنا لابد أن تفهم في قاعدة مهمة جدا، وهو الانفصال المنفصل يأخذ حكم الأصل، المنفصل يأخذ حكم الأصل. فإن كان الأصل على الطهارة فإنها تكون طاهرة، وإن كان الأصل على النجاسة تكون نجسة. فهو نجس لأنه تغير بالنجاسة، أو ماء قليل لاقى محلا نجسا لم يطهره. ليش؟ لأن الأصل نجس، فكان نجسا كما لو وردت عليه وإن انفصل غير متغير من الغسلة التي طهر بها المحل. فإن كان المحل أرضا فهو طاهر، لأنه أرض إذا زالت عين النجاسة تطهرت بذلك، ولأن النبي أمر بصب الماء على بول الأعرابي. وإحنا قلنا هذه تجعلنا نخرج من كلام إلزامات المالكية بأن نقول ورود الماء على النجاسة يغاير ورود النجاسة على الماء، ورود النجاسة على الماء يؤثر فيه وينجسه، لقوله إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، ولقول فأول العربي صبوا عليه سجلا أو ذنوبا من ماء وليس هذا يصل إلى القلتين، فدل ذلك على أن الأرض تطهر بورود الماء عليها على النجاسة اللي فيها دون العكس. ليطهر الأرض التي بال عليها، فلو كان المفصل نجسا لنجس به من تشعر الأرض. احنا قلنا الجارية الأولى تلاقي نجاسة لكنها تدفع وتأتي الجارية الثانية على محل طاهر ويكون المنفصل انفصل عن محل طاهر والمنفصل يأخذ حكم الأصل. يا رب تتصورون أو سلفي يصور هذه المسألة يبينها بأن المنفصل يأخذ حكم الأصل. لو والمنفصل له حالتان، منفصل متغير ومنفصل غير متغير. لو المنفصل متغير بملاقات النجاسة قلنا لاقى نجاسة فغيرته فصار نجسا، أو منفصل غير متغير فيرجع في الأمر إلى الأصل. منفصل عن طاهر فهو طاهر، منفصل عن نجس فهو نجس. فتكثر النجاسة وإن كان غير الأرض ذي عجان. قال الخطاب أصحهما أنه طاهر، ومذهب الشافعي لأنه انفصل عن محل محكوم بطهارته، هذا الذي قلناه على التأصيل العام أن المنفصل يأخذ حكم أصله، أن المنفصل يأخذ حكم أصله. فكان طاهرا كالغسلة الثامنة، وأن المنفصل بعد المتصل والمتصل طاهر. شوف انظر كما قلنا على التأصيل والتقييد، ليت يعني ليت سلفي يصور ذلك. الثاني أنه ليس هو قول أبي حنيفة، اختاروا أبو عبد الله بن حامد لأنه ماء قليل. لاقى محلا نجسا أشبه ما لو لم يطهرها. قال أبو الخطاب إنما يحكم طهارة المنفصل من الأرض إذا كانت قد نشفت أعيان البول، فإن كان أعيانها قائمة فجرى الماء عليها طهرها. وفي المنفصل وآيتان، كان المنفصل عن غير الأرض قال وكونه نجسا أصح في كلامه. والأولى الحكم بطهارته لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل بول العربي عقب بوله ولم يشترط نشفه. نعم ممتاز. فصل. وإذا غسل بعض الثوب النجس جاز ويطهر المغسول دون غيره، فإن كان بغمس بعضه في ماء يسير راكد يعركه فيه نجس الماء ونجس الماء ولم يطهر منه شيئا. قلنا دائما أن نجس علاقة الماء القليل فإنها تنجسه لأنه يغمسه في الماء صار نجسا فلم يطهر منه شيء، وإن كان يصب على بعضه دفن في دفنة طهر ما طهر. الصب هنا الصب كما قلنا المباشرة دائما في هذا الباب، الصب تلاقي النجاسة فتدفعها. وإن كان يصب على بعضه في دفنة طهر ما طهره وكان المنفصل نجسا، لأنه لا بد من أن يلاقي الماء المنفصل جزء غير مغسول، فأكون لاقى نجاسة بماء قليل لاقت نجاسة فتنجس بذلك. قال فصل. وإذا أصاب ثوب المرأة دم حيضها استحب أن تحطه بظفرها لتذهب خشونته ثم تقرصه اليرين للغسل ثم تغسله. الأصل في ذلك المرأة التي جاءت حديث أسماء، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن دم الحيض يصيب ثوب إحدانا وتريد أن تصلي فيه، ماذا تفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حطيه ثم انضحيه بالماء. فالقرص والحت إزالة العين وأداة الأصل، حتى قال ثم انضحيه بالماء يعني اغسليه بالماء. النضح هنا معنى الغسل وليس الرش. فاختصت على إزالته بالماء إن اختصت على إزالته بالماء جاز ذلك، لكن كما قلنا الحت هو يعني الفرق والقرص فيه إزالة العين وأيضا قريب من إزالة الأثر. وإن كان هناك رواية قال ولا يضرك أثره، وهذه رواية ضعيفة، هذه رواية ضعيفة. ونستعملت في إزالة شيئا يزيله كالملح وغيره بحسن. روى أبو داود بإسناد عن امرأة غفار أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف خلفه فوجد في الحقيبة دم الحيض لها، فقال لها أو أخذت الماء وأغسلتي بماء وملح وأخذت الملح؟ أو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك إلا عليك نفستي؟ قالت نعم. قال أصلحي من نفسك ثم خذي إناء من ماء فطرحي فيه ملحا ثم اغسلي ما أصاب من الحقيبة. وهذا فيه دلالة على استخدام الملح، لكن الحديث هذا ضعيف لم يصح، هذا الحديث ضعيف لم يصح في هذا الباب. ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم. قال الخطابي في من الفقه جواز استعمال الملح ومطعوم في غسل الثوب وتنقيته من الدم، وأتعانى ينزل منزلة الأشنان والصابون وغير ذلك. تفضل يا أحمد تفضل، بعد درس إن شاء الله أجيبك ما يهمك. فعلى هذا يجوز غسل الثياب بالعسل إذا كان يفسدها الصابون، وبالخل إذا أصابها الحبر، والتدلك بالنخالة وغسل الأيدي. حقا نقول بأنه ما في أعظم مما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ونصح به النبي صلى الله عليه وسلم، حطيه ثم انضحيه بالماء. نعم. آخر هذه المسائل فصل. فإذا كان في الإناء خمر أو شبه من النجاسة، وهنا أيضا مسألة الغسل عشان لابد أن تتصور، لو وضع الثوب الذي فيه الحيض في إناء والإناء لا يحوي مقدار قلتين من الماء وأراد الغسل بصب الماء عليه ويبقى في الإناء فإنه ينجس وينجس الإناء وما يطهر الثوب. وهذا كثير من النساء اللواتي يستخدمن الغسالات دون فقه في هذا الباب، يضعن ثياب الصغار مثلا أو ثياب الحيض في آنية الغسالة وصب الماء عليها وبعد ذلك الدوران وبعدين صب الصابون، وهذا كله نجس، كله نجس ولا يصح استخدامه بحال من الأحوال. لكن لكي يكون الأمر فيه من الطهارة لابد ماذا تفعل؟ تصب الماء صبا على النجاسة وتجعل خرطوم الماء للغسالة يسري الماء إلى مكان يعني بحيث أنه في مكان صرف أو غيره أجلكم الله، حتى تأتي بالماء القراح بعد ذلك تصبه على الجزئية الثياب وتصب، وأيضا تجعل الماء يجري حتى يلقى مكانا طاهرا فيبقى طاهرا، ثم تصب الماء القراح وبعد ذلك تصب الصابون إذا أرادت أو ما تضعه لغسل الثياب فتكون بذلك الثياب طاهرة، ولذلك لا تطهر الثياب. فصل: فإذا كان في الإناء خمر أو شبه من النجسات التي شربها الإناء ثم متى جعل فيه ماء مائع سواء ظهر فيه طعم النجاسة أو لونها لم يطهر بالغسل، لأن الغسل لا يستأصل أجزاء النجاسة من جسم الإناء أنه يكون علق بها، وحتى الماء الذي يدخل فيه تكون الجزئيات تتحد مع الجزئيات في هذا الماء، فلم يطهره كالسمسم إذا ابتل بالنجاسة مثلا. قال شيخ الفرج المقدسي في المنهج: آنية الخمر منها المزفت فتطهر بالغسل، لأن الزفت يمنع وصول النجاسة إلى جسم الإناء، ومنها ما ليس بمزفت فيتشرب أجزاء النجاسة. يعني هو الكلام على إذا تشرب أو لم يتشرب، إن تشرب والجزئيات اتحدت انتهى الموضوع، لا يصح لا يستطيع أن يطهرها، فإن لم تتشرب كتعليقة فيستطيع تطهيرها بذلك. وهذا آخر فصل من فصول الكلام على التطهير، تطهير النجاسات. وقلنا التأصيل العام أيضا في هذا الباب أننا نقيس بالقلة والكثرة والفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. أريد أن تنصحني بدروس على أن أتعلم قراءة تركية، كان الله في عونك. يعني أنت لو أرسلت إلى المشرفين أي نعم سيدلونك دلالة إن شاء الله واضحة جلية في هذا الباب، يعني تعرف بما تبدأ والكتب التي تبدأ بها كل هذا. في سؤال هنا، بسم الله، أسئلة السؤال: ما قول حكم الحلف بالصفات الخبرية؟ الحق أن الخلاف فيها عريض جدا، فالحلف بوجه الله هذا متفق عليه بالجواز، الكلام على اليد والعين والساق نعم. يقول الخلف الأول هذا مستثني الوجه لأنه لغة معدة ممتاز، لا هو طبعا أيضا لابد أن نعلم ليس مثلك يا سلفي أن يقول بذلك بأننا نؤول الوجه للذات، لكن نعم أنت قلت لغة لذلك نمررها في هذا الباب، لكن الوجه متفق عليه أنه يجوز. ما تقول الحنفية في منعهم الحلف بصفة العلم؟ هو هذه المسألة عند الحنفية بأنهم منعوا القسم بصفة العلم، لأنه الحق هم يعني كلامهم ليس ظاهرا بأنها صفة فعل أو صفة ذات، كلامهم في هذا الباب، لكن هي الحق أنها صفة ذات، هذا الذي أراه منهم. وهنا منع شفايا خلافا الجمهور الحالف بأمانة الله على الرغم من أنها صفة وجهتهم في ذلك على نفس الأمر أنهم عندهم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا بهذه أنه منع القسم بالأمانة، قالوا أن هذا ليس بيمين، لا يجعلونه يمينا، أنهم يجعلون أمانة الله جل وعلا على أساس أنها مخلوقة ولا يجوز القسم بالمخلوق. أما قال الله تعالى أن الأمانة عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وحملها الإنسان فهم حملوها على ذلك. هل يقول أن المطعوم تزال بها النجاسات قياسا على الملح أم لا يصح؟ لا يصح، لا صح، ولأن الملح يذوب في الماء فتكون هنا الجزيئات كلها قد دخلت وامتزلت ولا تغيره. وهذا ولذلك احنا نتكلم على مسألة التراب لو نزل الماء أو الملح الذي نزل الماء، هل تغييره يكون تغيير يسلب الطهورية أم لا؟ لا تزال الناس بذلك. هل نقول بفكك الجهة بين المعصية التي هو فيها وبين الرخصة فيأثم بمعصيته ولكن له الرخصة؟ مع قلنا ذلك، قلنا من الأصل العام بأن مقصد الشريعة يتحقق في ذلك. هل يجوز قول يا حافظ النعم؟ نعم يجوز، هذا خبر وخبر ممتلئ حسن، هذا خبر ممتلئ حسن فيجوز. المصطفي تقول امرأة أنجبت طفل في رمضان الماضي ولم تصوم حتى لأنه دخل رمضان تستعصم، ليس عليها شيء، سمت شيء تفطر وحتى تتقوى وعندما تيسر الله تبدأ في القضاء. صحة وجود نبيان في السماء إدريس وعيسى نبيان في الأرض إلياس والخضر، الكلام ما صح. إلياس ولا الخضر، الخضر مات وإلياس مات، لو كان الخضر حيا لابد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، لكان لابد أن يكون مع يعني معضدا للنبي صلى الله عليه وسلم. ودخل الله مصداق نبينا لما أتيتكم من كتابه وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون النبي ولا تنصرونه، قال أقررتم على ذلك وأخذتم على ذلك من إسري، قالوا أقررنا، قال فشهدوا أنا معكم من الشاهدين. زوجتي لا تفهم أني أتغاضى عن شدتها في الحديث لمكانتها ودينتها، جزاك الله خيرا يا براء، أحسن الله إليك مؤدبا مهذبا، تعرف فضل الفاضل وتعرف مكانة الأفاضل، فهذه الحديثة حدة، فلو شددت عليها أكون خالفت قول النبي الله أكبر. لا لا تشتد، لكن وجه شدتها وقل لها لابد ما كان رفق شيء إلا زانة ونزعم شيء إلا شانة، أفضل أفضل لك بهذا، ولا تقابل الحدة بالحدة لأنها ستكسر المرأة بذلك فلا تكسرها. ما قال الجهل الكافر هل يعتبر يمين شرعا أم لا؟ لا لا يعتبر يمينا شرعا، على الراجح الصحيح أنه لا يعتبر يمينا شرعا للاشتراط العام في هذا الباب بقول صلى الله عليه وسلم، بقول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فاشترط الإيمان. كلمة أشهد مجردة عند الشافعي عند غيرهم لا يعتبر يمينا، لا يعتبر يمينا. سؤال كيف أطهر بدني إذا عضني الكلب؟ لابد أن تغسل البدن سبعا وتأتي بالتراب الثامنة في هذا الباب وأجلك الله، هذا هو. إذا حدث من ذلك والعاب جاء جسدك أو ثوبك فلابد من سبع مرات والثامنة تعفر بالتراب. نعم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.